الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن الأصل الأول وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الأصل الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله له. وتكلمنا عن عصمة الأنبياء وعن بعض الشبهات التي تثار حول عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن الحديث ثابت صحيح ولا مطعن فيه بوجه من الوجوه، ولا يجوز لأحد قط بعقله الرديء وعدم استيعابه للنصوص لقصر فهمه وقلة تدبره أن يطعن في الحديث وهو ليس من أهل الاختصاص. فما طعن فيه أحد قط ممن يعول عليهم ويسمع لكلامهم في هذا الشأن، بل كل من شرح الحديث من شراح الإمام البخاري نظروا إلى الحديث نظرة صحيحة وتكلموا فيه، وليس فيه أي مطعن ولا تنقيص ولا قدح في مقام النبوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وهذا الحديث لم ينتقده أي محدث قط، وهم الحجة لا أصحاب الأهواء، فإنهم أعداء السنة. نعيد السطرين دولت حتى نكمل إن شاء الله. وأما قولهم إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم، قيل لهم إنه سبحانه وتعالى كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم يبتليهم بما يشاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته، وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا به. لذلك نذكر في هذا الأمر وقع مناسبة لي ولك اليمن دولت، وهي واقعة عقبة بن أبي معيط مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورواها الإمام ابن أبي حاتم بتفسيره بسند حسن، وهي عند الإمام الطبري أيضا من حديث ابن عباس. حاصلها أن عقبة بن أبي معيط كان رجلا حليما وقورا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع هذا عنه، وكان لعقبة حميم من أهل مكة صديق، فسافر صديقه وغاب فترة ثم رجع، فلما رجع دخل داره وسأل عن أحوال مكة، فقال لزوجه: ما فعل محمد بن عبد الله؟ ده من ده بقى هو صديق عقبة بن أبي معيط، بيقول لها: ما فعل محمد بن عبد الله؟ فقالت له: أشد مما كان، ما زال مستمرا في دعوتي. فقال لها: وما فعل صديقي ونديمي عقبة بن أبي معيط؟ قالت له: صبر. شاعت إشاعة في مكة إن عقبة بن أبي معيط صبر، يعني أسلم، والخبر انتشر. الرواية بتقول: فبات هذا الرجل بشر ليلة، تخيل بشر ليلة. يقول: فلما علم عقبة بمجيء نديمه من سفره ذهب إليه فدخل عليه ثم قال له: أنت صباحا يا أبا فلان؟ فما رد عليه الرجل، قال: لما لا ترد علي تحيتي؟ فقال له الرجل: كيف أرد عليك وقد صبوت؟ انت ناسي الجريمة اللي انت عملتها؟ ده انت صبوت. فقال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ يعني الخبر انتشر ووصلك، فما يرضيك حتى أبرئ نفسي مما نسب إلي، أعمل لكم إيه؟ فقال الخبيث الهالك: تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم وتشتمه بأقبح ما تعلم من شتم وتبزق في وجهه. عملت كده لما انت فعلا ايه على الطريق على الجدة كما كنت. شوف رد عقبة بن أبي معيط عليه، قال له: أو غير ذلك؟ يعني حاجة تاني؟ قال له: أكفى. فقام الخبيث الهالك عقبة بن أبي معيط وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمره صديقه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه يا أخوانا؟ ما زاد إلا أنه مسح البزاق من على وجهه وقال له يا عقبة إن لاقيتك خارجا عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا. ومشي. وجه الاستدلال من القصة إيه؟ عقبة بن أبي معيط لا شيء، وتطاول وبزق في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى، يعني كان من الممكن بل أقل من الممكن أن يحال بين عقبة وبين ما يفعل، بس أنا ميسورا، ولكن الله عز وجل ترك الخبيث الهالك حتى فعل هذا لنتأسى ونتحمل إذا أوذينا في الله. بس أوذيت من مين؟ من سفية، من صعلوك تطاول عليك بألفاظ ما ترضي الله، غير مرضية، لأنك مستقيم على الشرع، مستقيم على المنهج. إياك ثم إياك أن يحملك ما تحمله من ألفاظ على أن تتخلى ما أنت عليه، ولسان حالك يقول أنا مش وش بهدل، مش أنا اللي تهزأ، لا مش كده، ده أنت احتسب لله عز وجل، وكل هذا في سبيل الله. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة إن لاقيتك خارجا عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا، هذا من اليقين أن العاقبة للمتقين. يعني إيه؟ أنت قلة ومتناثرون في البلاد والأغلبية العظمى على غير ما تعتقد، إياك أن يحك في صدرك شيء، واصبر، فالعاقبة في النهاية للمتقين. ولعل ما يحدث بين الحين والحين يوضح ما نريد أن نقول. يبقى إذن الشاهد أن الله عز وجل يعني يبتلي أنبياءه بتسليط شيء من السفهاء عليهم ليكون لنا فيهم القدوة والأسوة. فإن حدث مثلا من صلوك سبك بأمك، مد يده على وجهك، لا تأخذك العزة وتقول لا أنا ما الكلام ده وأنا وش الكلام ده، لا يا أخي الفاضل، احتسب عند الله عز وجل، احتسب. وليكن قدوتك في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بسق فيه كافر من كلاب جهنم وهو من أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أشرف خلق الله، ومع ذلك فعل ذلك لنتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا الزعم أن حديث سحره يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وفي عصمته، وأن تجويز السحر يمنع الثقة بالشرع، هذا كله باطل. لما؟ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، بمعنى دلت القرائن والأدلة على صحة رسالته وصدق ما قال، ولم يطعن في شيء مما جاء به، ومع ذلك فقد ثبت أنه سحر. يبقى الأمر واضح. لما؟ عشان احنا قلنا قبل ذلك استمر سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما ثبت هذا في المسند من حديث عائشة. 6 أشهر دولت كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان السحر أثر في عقله لاختل نظم القرآن. أو أخبرك واحد يقول لك استنى الصورة دي والصورة دي والصورة دي دول بتوع 6 أشهر، لما ألقى الأسلوب ركيك ليس على نفس مستوى أسليم القرآن، يستحيل أن يخرج أن يستخرج رجل هذا الكلام، وإن قاله فهو أضل من حمار أهله. يبقى السحر ما أثر في عقله، ولكن كان سحر بنوعية معينة أصاب بدنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا سحر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مقام النبوة ولا يحط من شأنه، ولا يتعارض مع عصمته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن معصوما من الأمراض، فلقد كان يأكل ويشرب ويمرض، روى الحاكم بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال قلت لعائشة قد أخذت السنن، هو الصواب قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعمن أخذت الطب؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسقاما أي كثير المرض صلى الله عليه وسلم، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم. وكانت تجري عليه كل النوامس المعتادة التي أودعت في ولد آدم، وليس في السحر على الهيئة الواردة ما ينقص من قدره ولا عصمته صلى الله عليه وسلم. فتأثير السحر كان على قواه البدنية فقط. والجزئية دي غض المبتدع الطرف عنها. يعني ايه؟ قالوا ايه؟ سحر النبي صرحه لبيد من الأصل. طب ما تكمل الحديث الذي جاء في السحر، حدد نوعية السحر في البدن فقط. فهؤلاء القوم مثلهم كمثل من قال ولقد همت به وهم بها وترك غيرها من النصوص. هذا من شؤون أهل البدع. وقلنا قبل ذلك أن أهل البدعة لا يأتون بالنصوص التي إلا لا تشهد لباطنهم من وجه ضعيف، أما النصوص التي تشهد عليهم وتظهر عوارهم قبل أن يأتوها، بل يكتموها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كان على قواه البدنية فقط، ولم يتطرق ولم يؤثر في عقله ولا على شيء من تبليغ الرسالة. وكلمة لفظة يخيل إليه في روايات الحديث محمولة على التخيل بالبصر وليس التخيل بالعقل. لذلك وقع في بعض الروايات أن أخت لبيد بن الأعصم قالت إن لم يكن يعني أزال السحر الله عز وجل كان سيظل عليه حتى يذهب بصره. ده أخت لبيد اللي هذه الكلام، يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتقول نجاه من السحر وشفاه كان سيظل السحر فيه حتى يذهب بصره، وكان من اشد انواع السحر. قوله تعالى والله يعصمك من الناس، العصمه هنا المراد بها عصمته من القتل، ولا يدخل فيها العصمه من الامراض. ولو كانت الايه على عمومها ما استطاع احد ان يخطئ في حقه باي سوء، ولكن الوقائع بخلاف ذلك فتكون العصمة من القتل والغواية والضلال، ولا تعارض بين ذلك وبين شخص يصحره. يبقى لأن بعض الناس قال طب ونعمل إيه والله يعصمك من الناس، الجواب العصمة من القتل فقط، أما غير ذلك فهذا وارد. يقول القول بأن الحديث إن صح وهو صحيح يصدق المشركين في قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول مردود هذا بأن المشركين كانوا يقول إن محمدا بشر وإنه فقير وإنه لا يعلم، فهل نكذبهم في ذلك؟ وليس مقصد المشركين أن يخبروا أن محمدا سحره بعض الناس لبضعة أيام فكان يخيل له بعض الأمور، وإنما مقصدهم أن يقولوا إن ما جاء به إنما هو من وحي الخيال والجنون، ولم يوحى الله عز وجل إليه شيء، فمفهوم الحديث شيء ودعواهم شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، طب هم بيقولوا أنت تتبعون رجلا مسحورا، المشركين يا أخواننا قالوا هذا الكلام، أي قالوا إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ومن الخيال ولم يوحى إليه شيء قط، فأين هذا الكلام لهم من حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا زعمهم أن السحر من عمل الشياطين وصنع النفوس الخبيثة، أما من تحصن بعبادة الله كالأنبياء فليس للشيطان ولا للأشرار عليهم من سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإن هذا الزعم مردود بالأدلة النقلية التي تدل على أن الشياطين تعرضت للأنبياء بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك عصمهم الله تعالى بعدم تمكنهم من إغوائهم أو إلحاق الضرر بهم. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ومن هنا لا يلزم من وقوع السحر في حق الأنبياء إضلالهم وإغوائهم، فإن ذلك ظن فاسد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد برهنت الآية أن سحر هؤلاء السحرة قد أوقع نبي الله موسى في التخييل حتى تغيرت أمامه الحقائق، فحسب الحبال حيات والساكنات متحركات، وعندما أوجس في نفسه من ذلك خيفة كانت العصمة من ربه بالوحي إليه لعدم الخوف، لأنه رسول الله حقا، فدلت الآيات على إثبات السحر للأنبياء مع عصمتهم من آثاره المضرة بدعوتهم. وهكذا يتضح أن الحديث لا يتعارض مع أي آية من القرآن، بل آيات القرآن تؤيده. طيب، إذا كانت عصمة الله وعنايته أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أثر السحر فيه؟ الجواب، لذلك بعض الناس مثلا يأتيه حسد أو مس من الشيطان أو السحر، يقول لك إزاي ده أنا ما بسيبش قيام الليل فضلا عن الفرائض، ده أنا بقرأ كل يوم تلت القرآن غير الأذكار المظلمة في اليوم والليل، لساني لا يكل عن ذكر الله إلا عند النوم، كيف يأتيني سحر ويتمكن مني شيطان؟ نقول له لك الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول إن تلبس الجني بالإنسي له حالات معينة، الحالة الغفلة الشديدة والفرح الشديد والانغماس في الشهوات، واخد بالك انت ازاي؟ واحد يقول له تمام، انا ما فيش الكلام ده خالص، اقول انت على الجد قائما، ولكن الله عز وجل يبتلي من يشاء، ولنا الاسوه والقدوه في حال نبينا صلى الله عليه واله وسلم. يقول: لتتعلم الامه كيف تعالج نفسها من السحر اذا وقع لواحد من ابنائها شيء منه، وهو علاج من أربعة أمور وردت في الحديث: الصبر على البلاء، على البلاء ابتغاء الأجر والثواب، كثرة الدعاء، وقد ورد هذا في بعض روايات الحديث، وفي هذا تعليم الأمة أن على المبتلى أن يكثر من الدعاء، فببركة الدعاء يفرج الله عز وجل عنه ما هو فيه. علشان كده دائما يا إخواننا الله يبارك فيكم، لو أتاك إنسان يدعي أنه مسحور، دي أصلا عاوزين نقف عليها، ما الذي أعلمك أنك مسحور؟ خلاص يا عم اعتبرني مسحور، ما اعتبركش، واخد بالك؟ أول شيء ترشده إليه أن يلجأ هو إلى الله، ده أول شيء. ويستحيل يا أخوانا أن يلجأ العبد إلى ربه ويتخلى عنه. تعلمون اتقي دعوة المظلوم، هذا الصحيح، وأي ظلم من ظلم أوقعه الشيطان على المسلم المستقيم يبقى أنت مظلوم، ادعو ربك عز وجل. لذلك ده دايما يكون هدفك. يعني واحد يقول لك ولا ده أنا مرت عليها عفريت ومش عارف ايه والكلام ده وتعرق عليها، ممنوع. طب والعمل؟ تدعو هي ربها، ادعو لها أنت، واخد بالك؟ أما أننا نتوسع في الأمر ونجعله كده عملا يقتات به الناس، هذا على خلاف هدي السلف، لم يثبت هذا عن أحد من سلفنا الصالح أنه امتهن هذه المهنة وتآكل منها وظل قائما عليه. يبقى كثرة الدعاء، وقد ورد هذا في بعض روايات الحديث، وفي هذا تعليم للأمة أن على المبتلى أن يكثر من الدعاء، فببركة الدعاء يفرج الله عنه ما هو فيه. الأمر الثالث الرقية، وذلك بقراءة المعوذتين النشرة وهي للإباحة، بقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنشط؟ ولم ينكر عليها قولها. النشرة اللي هي العلاج بالرقية الشرعية بغير الآيات التي سبق ذكرها. هذا إخواني هو كمالة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رد عليه أهل العلم. وأذكركم بما قاله أو بما سطره الإمام في زمانه بلا نزاع مقبل ابن هادي عليه صحائب الرحمة والرضوان في كتابه حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وردود أهل العلم على الطاعنين فيه. يبقى نخلص من ذلك إن احنا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول التلقي عندهم نثبت العصمة للنبي محمد ولكل الأنبياء، والذي يهمنا هو إثبات العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عصمته في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعليه يحرم على العبد أن يثبت العصمة لغير نبينا صلى الله عليه وسلم ولغير أنبياء الله، لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. فإن أثبتها بلسان المقال فلا شك في ضلاله، وإن أثبتها بلسان الحال فلا شك أنه مبتدأ أيضا ضال، وعليه كل من تحزب وتعصب ومشي وراء الشخوص وخالف الأدلة، فلا شك أنه أثبت العصمة لهؤلاء بلسان الحال لا بلسان المقال. وإن تشدق وقال هم أعلم بالأدلة هم مجتهدون، نقول لهذا ولغيره: وهل رأيت مجتهدا؟ محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني هو الذي رفع مذهب الإمام أبي حنيفة وتحمله على عاتقه، وخالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب. هذا العبد الصالح صنفه العلماء مجتهد في المذهب فقط مش مطلق، وخبرك يعني ايه في حدود المذهب يجتهد. طب طلع مرة يقف، وهو محمد بن الحسن الشيباني. ومن أجل هذا إخواني، إذا وجدت الرجل يتكلم في المسائل العظام وهو ليس من أهل العلم، فاعلم أنه صاحب هوى أو مخبول العقل، لأن المسائل العظام والفتن الجسام تحتاج إلى الفحول ليتكلموا فيها. والأئمة الكبار عليهم رحمة الله وضعوا ضوابط وقيودا للرجل لكي يكون مجتهدا. قال الإمام العز ابن جماعة، العز ابن جماعة: إني لأحفظ 15 علما أقراني لا تعرف أسماؤها. ما شبه الرجل ده حافظ 15 نوع من العلوم، أقرانه مش عارفين أسماء العلوم. فكلمة المجتهد خد بالك كويس، لابد أن تطلق على من لها أهل. يعني كثير من أهل العلم، واخد بالك أنت إزاي، في العلامة الألباني بركة الزمان وحسنة الأيام، لا شك اتفقوا على أنه مجتهد في علم المصطلح وفي علم الجرح والتعديل والتصحيح والتحسين، واخد بالك. ولكن في المسائل الفقهية توقف فيه قوم، لا قدحا فيه، قالوا ان رتبة الاجتهاد رتبة عالية. أقول هذا الكلام يا اخواننا حتى نتعقل ونعيد النظر، ولابد ان نفرق بين طويلب العلم وطالب العلم والداعية والقصاص والعالم والمجتهد، لابد ان تفرق بين كل هذا حتى لا يختلط عليك الامر، ولا يحكم على الرجل بانه مجتهد إلا المجتهد. فهل يا ترى أنت مجتهد ونحن لا ندري؟ حتى تقول أن علان وترتان مجتهد ويعظم في اجتهاده؟ إن كنت هذا فأخبرنا عن اسمك وعن رسمك حتى نلزمك ونتعلم منك. وإن كانت الثانية فإياك أن تتكلم بما ليس لك به علم. ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما يقول: من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة في الطلق والاستدلال: إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الأصل الثالث في أصول الطلق زي ما قلت لك العشر أصول دولت، والله المستعان بيجيب أصول المبتدعة بالمرة عشان ننهي المبحث كله، هيفرقوا معك كتير. أنت ماشي على أصولهم، وكما قلت لكم إخواني أي أصل من الأصول العشرة حكف صدرك منه قيد ألملة وقف، قل لي استنى بقى إيه، شوف التخبيط اللي عملت تخبطه ده بتخبط إزاي. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهم أبطلوا، لا معصوم عندهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الإجماع مصدر من مصادر التشريع ومن مصادر الأدلة. ومن أجل هذا نقول إن مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة أو مصادر التشريع تنقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة: أو مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما عن الأول فهو أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي مصادر متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لأهل العلم في عدم احتجاجه بالقياس، لا عبرة بهذا الاختلاف. يبقى عندي قرآن، سنة، إجماع، انتبهوا، إجماع، قياس. طيب المختلف فيه كثير، منها المصلحة المرسلة، الاستحسان، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، إثنين المصالح المرسلة قلناها، دي مصادر إيه مختلف فيها. عمل أهل المدينة، المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا، دي مختلف فيها، قول الصحابي أو مذهب الصحابي، دي مصادر موجودة بس مختلف فيها. مختلف فيها يعني واحد يقول لك والله أنا بأخذ بالعرف أو بعمل أهل المدينة، لا أنا لا أستقيم لك على ذلك، ولكن خلينا في المتفق عليه اللي ما فيش فيه نزاع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يبقى إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم، ده مصدر عندنا، بمعنى إذا أجمع السلف على أمر فلا يحل لمن جاء من بعدهم أن يخالفهم، فإن خالفهم في هذا الإجماع فهو مبتدع ضال مرق بهذه المخالفة عن أهل السنة والجماعة. ودي الكلام اللي أنا أشرت إليه في أكثر من مرة في أخواننا، إحنا أهل السنة والجماعة عندهم أصول معلومة، واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك، كل من خلف في أصل واحد فقط لأهل السنة واتفق معهم في بقية أصولهم فهو مبتدع ضال، ولا يشفع له موافقته لأهل السنة طالما أنهم خالفهم في أصل من أصول المعتقد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. يبقى اللي بيخالف في الإجماع أو يقول لك الإجماع مش حجة، لا ده استنى، ده أنت كده ليس بيننا وبينك إلا المفاصلة، ده إجماع. طيب ضبط الإجماع إيه؟ تعريف الإجماع يا أخوانا، يقول هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، فهذا الاتفاق حجة شرعية لهذا العصر ولمن بعدهم إلى قيام الساعة. يبقى اتفاق خرج منه الاختلاف، مجتهد عصر من العصور، يبقى أصبح الإجماع ده شغلة المجتهدين، واخد بالك؟ فرق بين مجتهد وبين جبهة علماء شبه الأناطر مثلا، أو جبهة علماء زفت غربي، ما خلاص إخواننا عملتوا إيه؟ والله إحنا جبهة علماء كذا، إزاي ما فضائية تطلع وإحنا جبهة علماء خمسة ستة سبعة ومنهم كثير لا يحسن الاستنجاء، واخد بالك؟ واسم أطلق وخلاص. فإحنا عاوزين نفهم مسألة إن الإجماع من تخصص مين؟ المجتهدين. موضوع منتهي، اتفاق مجتهدي عصر من العصور. يبقى في عصر من العصور، ولكن وضع الأصوليون هنا قيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش إجماع ولا اجتهاد ولا أي حاجة خلص في عصر النبوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا والوحي عليه ينزل، أما بعد عصر النبوة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بقى يقول عصر من العصور اجتمع فيه المجتهدون، وركز بقى في مجتهد بعد ما اتفقوا على ايه؟ على امر ديني. ومن اجل هذا نقول ما الحكم الشرعي اذا اتفق مجتهد عصر من العصور على أمر ديني وخالفهم مجتهد واحد. لا يعتبر إجماعا. ده واحد بس. ما هو ما أصل المجتهدين مش بتوع ديمقراطية. ده بتوع أدلة. مش مسألة كثرة. انتبهوا الله يبارك فيكم أخوانا. لأن هدف الغرب ومساعدتهم لنا على الضلال أن يرسخ مبدأ الشرك في القلوب. لدرجة دلوقتي تجد كثير من المتنورين أصحاب الثقافة الضحلة يقول لك أنا رجل في بيتي رجل ديمقراطي. الغرب عاوز ديت. يرقص طربا لمعرفته. خلاص أصبح المرجعية لنا واللي تهيمن على أمورنا الأغلبية. يلا يا أولاد عاوزين نزرع الأرض برسيم ولا نزرعها غلة. اللي ارفع إيدك أنت هو شوية. قال طب نزرعها غلة وزرعها بنجو. ما هو نبدأ ماشي. وهدين بالك يا أخوان. هو ده الضلال. هم ده الذي يريد أن يصل إليه. يرسخون في قلوبنا الأسماء الهدامة. وخبرك فاكرين الحملة الشرسة على تحديد الناس شرسة. وكثرة الكلام ليه؟ قال لك كثرة الكلام هيخلي الناس تئلف. زي بالضبط الحملة الشرسة على حرمة ختان الإناث. من كثرة كلامهم فاجأني طالب من طلاب العلم فجعني. والله فجعني. قال لي يا شيخ. قلت له نعم يا فلان. قال لي أنا بصراحة عندي ثلاث بنات وما خدتهمش. بقول له إيه؟ قال لي حصل كذا كذا وأنا بصراحة الكلام مشك فيه وأنا هسيبهم. قلت له أنت اللي بتقول الكلام ده؟ قال لي ما هو من كثر الكلام زنوا على وزننا تغير الاعتقاد. هو ده المقصود. كثرة الكلام. واخد بالك؟ يجعل العبد يألف حتى يألف المعصية ويألف الإيه؟ البدعة. يبقى إذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. جه واحد من المجتهدين خالف قال لك لا لا يعتد إجماعا. وإن كان الراجح ما اتفق عليه الكثير من الأهل الاجتهاد. أما أن احنا نعد هذا إجماعا لا. لذلك كنت دائما تجد كثير من الفتاوى في اللجنة الدائمة سمحت الوالد ابن باز ما رضاش يوقع. وإن كذب كذب لم يوقع الشيخ. ليه؟ متوقف. يبقى المسألة اجتهادية. وانتوا يخلنا رأيتم كذا. أنا مش معاكم لأن أنا مجتهد زيكم وعندي من العلم الكثير. ولكن أداني اجتهادي لأن هذا القول أنا أشك فيه وأحطط لديني. يبقى من لا تعتبر فتوى بإجماع ولكن فتوى بالأغلبية. يبقى إذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. فلو خالف مجتهد واحد انتبهوا في هذا الإجماع لا يعتبر ولا يعتد به ولا يعد إجماعا وليس مصدرا للتشريع. ومعنى كلمة ليس مصدرا للتشريع يعني معناه لا يكون هو ملزما. ممكن أخذ به ممكن لا أخذ لأنه مش إجماع. بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إيه؟ على أمر ديني. طيب ما هي الأدلة الشرعية على أن الإجماع حجة شرعية؟ ده لازم. واخد بالك؟ لأن احنا عشان كده بنقول إيه؟ دل القرآن على حجية السنة. مظبوط؟ ودلت السنة والقرآن على حجية الإجماع. ودل الثلاثة على حجية القياس. تاني. دل القرآن على حجية السنة. ودل القرآن والسنة على حجية القياس على حجية الإجماع. ودل الثلاثة على حجية القياس. يبقى القياس حجة بالكتاب والسنة والإجماع. طب الإجماع حجة بالكتاب والسنة. والسنة حجة بالكتاب. والكتاب حجة. ما عادش ينفع بقى هنا. يعني ما ينفعش أقول لك إيه؟ ما الدليل على أن القرآن دليل؟ قول له لا ده انت هنبدا معاك من الاول خالص. انت مسلم ولا كافر اصلا؟ وبعدين بالك يا اخوانا. معايا اخوانا كده. طيب قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي نضر الله وجهه بهذه الايه على الاجماع. والاستدلال الشافعي بهذه الآية قصة طريفة ذكرها الأئمة في مناقب الشافعي حاصلها كما قال الربيع بن سلمان المرادي: كنا جلوسا مع الشافعي فدخل عليه رجل كبير ومعه عكاز، فجلس ثم نظر إلى الشافعي وقال: أسأل؟ قال له الإمام: اسأل. قال: ما حجة الله على خلقه؟ قال الشافعي: القرآن. قال: صدقت. ثم ماذا؟ قال: والسنة. قال: صدقت. قال: ثم ماذا؟ قال: إجماع السلف. قال: ما دليلك على الإجماع؟ جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ علشان كده بنقول يا أخوانا: أحسن المسائل بأدلتها حتى إذا سمع منك مستمع يقتنع. ويا حبذا لو جعلت أدلتك بالسند العالي. قال الله، روى البخاري عن رسول الله كده: تلقم الحجر في في من يريد أن يخالفك. فقال له الرجل: ما حجة الله، ما دليلك على أن إجماع السلف أو إجماع الصحابة أو إجماع المؤمنين حجة شرعية؟ فسكت الشافعي. فقال له الرجل: أمهلتك ثلاث، لك ثلاث أيام، وإلا تب إلى ربك. الشافعي أم آيم وروح البيت يقول الربيع: فامتنع الشافعي عن الخروج ثلاثة، أي امتنع عن خروج درس العلم ووقف كل شيء ولم يتكلم. فلما كان اليوم الثالث خرج الشافعي علينا ومنتفق وجهه وتورمت ساقاه وجلس، ما إن جلس حتى جاء الشيخ فقال له: حاجتي؟ قال: نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي استدله بقى: فما أصلاه النار إلا بسبب اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ اتباع سبيلهم واجب. فتركه الشيخ. قال الشافعي لطلابه: قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله إليها. ما هو كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله بسند، قال: لا ينال العلم براحة الجسد. هتنام على السرير وتتغطى بالبطانية وتقرأ في الكتاب أبن فلحت، والله يستحيل. واخد بالك؟ تجلس كده والجهاز قدامك ومعاك الريموت عمال تحرك الشيخ علان وترتان، أبن اتعلمت حرف واحد. لا ينال العلم براحة الجسد. فالشافعي قرأ هذه القرآن ثلاث مرات حتى هداه الله عز وجل إليه. طيب، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والوعيد للأمرين، لأن كل منهما يستلزم الآخر. طبعا أنا لما الأخ اللي كان بيبيض ورايا المحاضرات قلت له: فيه كلام كثير لشيخ الإسلام اكتبه، فأنا كاتب هناك كلام كثير لشيخ الإسلام. في كلام كثير، وانا ارشدت للمصدر قلت له اكتبه عشان ما عنديش وقت، ولكن قدر ان شاء الله ستطبع طباعه ثانيه يعني، ولكن تعجلنا في طبعها حتى يعني نسبق الوقت يعني. يبقى الدليل الاول يا اخواننا على حجيه الاجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، الدليل الثاني على ايه؟ كل ده دليل على ايه يا اخواننا؟ على حجية الإجماع. يبقى بسأل الحج بقول له: عم الحج، ما حكم الشرع في كذا؟ فرد علي وقال: أجمع الصحابة والتابعون وتابعيهم على أن الحكم كيد، المفترض أخرس، مفتحش عنك ولا بكلمة. يبقى لما البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 عالم، البخاري محمد بن إسماعيل من علماء القرن الثالث، لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يعد الأمصار البلاد اللي راح، فكلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأي متكلم في القضية بعد هذا الإجماع ضل مضل مبتدع ضال. أدي معنى كلمة الإجماع، واخد بالك؟ يبقى نقل الشافعي الإجماع، نقل الإمام أحمد الإجماع، نقل الإمام النووي الإجماع، نقل شيخ الإسلام الإجماع، انتهى الأمر على ذلك. واخد بالك؟ لا عبرة بمبتدع يخالف الإجماع. تم أجمع أهل السنة والجماعة في صفة المولى عز وجل أن نثبت الصفة كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل من غير تمثيل ولا تكييف. طب خلف الجهم بن صفوان هل ينظر أحد أن يقول والجهم راح فين؟ إيه ده؟ انتبه أخوانا الله يبارك فيكم، لأن الأصل ده لما انخرم وقع الناس في حس وبيص. هذا الأصل هو إجماع السلف في أمر شرعي حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. فعند الإجماع إلزم غرزك وعرف قدرك. إجماع شكرا. سيأتينا في مبحث الإجماع، طب المتقدمين من أهل العلم في مسألة من المسائل قالوا فيها قولين، الوجوب والاستحباب. لا يحل لمن جاء من بعدهم أن يجمعوا على قول من القولين أو أن يحدثوا قولا ثالث، فاش أبدا. لما؟ إجماع. الدليل الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية. قال العثيمين عليه رحمة الله الله عز وجل أخبرنا أن هذه الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فلو أجمعت على منكر وما أمرت بمعروف ولا نهت عن منكر هذا يخالف الآية، فلما بطل هذا ثبت أن إجماعهم حجة شرعية. معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الألف واللام هنا للاستغراق، أي تأمرون بكل معروف وتنهون عن المنكر، أي تنهون عن كل منكر، ده معنى الآية. طيب لو الأمة جت في يوم من الأيام أجمعت على مخالفة شرعية، يبقى أمرت بمعروف أم لم تأمر؟ ما أمرت بمعروف ولا نهت عن المنكر، فلما وصفهم ربنا عز وجل بهذا الوصف دل على أن إجماعهم حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. الدليل الثالث عند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، على أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وجه الاستدلال واضح أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا إلى أن تقوم الساعة. طيب دي بعض الأدلة الشرعية على حجية الإجماع، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن الإجماع يدرس في مباحث علم أصول الفقه، ولكن احنا خدنا بس رأس الموضوع وبنعطي كلام مختصرا، ومن أراد التوسع ففي أي كتاب من أصول فقه الكتب أهل السنة يقرأ فيه. شبهة حول الإجماع والرد عليه. قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا، هذه المقولة فعلا صحيحة للإمام أحمد، ولكن كلام الأئمة لابد أن يوجه طبقا لأصوله. من أصول مذهب الإمام أحمد الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة والتابعين، إذا أجمعوا على أمر يلتزم به الإمام أحمد. ما قال بقى من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ الرد على ذلك يحتمل أن يكون الإمام قال ذلك من باب الورع، لأنه كان يحتج بالإجماع في كثير من المسائل. وقال ابن القيم ليس مراد الإمام بهذا القول استبعاد الإجماع، ولكن الإمام وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافهم، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثل ذلك. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص، أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. يبقى الشاهد جزاكم الله خيرا أن الإجماع بالتعريف الذي ذكرنا وبأدلته حجة شرعية ملزمة لأهل السنة ولمن جاء من بعده. أقف عند هذا الحد، ولمبحث الإجماع صلة نكملها في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.